نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، إن الناظر لهذا الكون من حولنا وما اشتمل عليه من بشر أو طبيعة أو أي مخلوق آخر، يجد أن هذا الكون بأكمله يخضع لمجموعة من السنن والقوانين الإلهية التي لا تتبدل ولا تتغير. فالكون أيها الإخوة والطبيعة من حولنا تسير وفق سنن مقدرة منظمة من الله تبارك وتعالى. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، والليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كذلك أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى أحاط الإنسان بمجموعة من السنن والقوانين. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويقول الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. مجموعة من القوانين التي لا تتغير. كذلك أيها الإخوة، في بناء المجتمعات وبناء الدول والحضارات، جعل الله تبارك وتعالى مجموعة من السنن والقوانين التي لا تتغير ولا تتبدل، والتي من أهمها أن الدول والمجتمعات والحضارات الإنسانية بأكملها تقوم على الأخلاق القويمة والقيم النبيلة. فإذا فقدت هذه الأخلاق وهذه القيم، للأسف الشديد، فإن الحضارات تندثر وتتلاشى. والقرآن الكريم أيها الإخوة يضرب لنا نماذج كثيرة، ولعلنا نكتفي بنموذج واحد، ألا وهو نموذج بني إسرائيل. هؤلاء القوم الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، انظروا وأني فضلتكم على العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. الله عز وجل اصطفاهم واختارهم، لكن ما الذي بدل حالهم؟ ما الذي جعل الله عز وجل يستبدلهم بأمة أخرى؟ ما الذي جعلهم ينقلبون من حالة السيادة والارتفاع إلى حالة التبعية والانحطاط والتدهور؟ الله عز وجل يذكر لنا في القرآن الكريم مجموعة من الأسباب، في مجموعها تبين أنهم لم يتمسكوا بأخلاق ولا قيم. فمن هذه الأخلاق أيها الإخوة التي بعدوا عنها أنهم لم يسمعوا ولم يطيعوا لأوامر الله. يقول الله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. نعم، ويقولون سمعنا وعصينا. يقول
الإمام مجاهد رحمه الله، أي أنهم قالوا سمعنا لكلامك يا محمد وعصيناه وتركناه ولم نأمن له. انظر، هذه صفة من صفاتهم. استثنى الله تبارك وتعالى هذه الآية بمجموعة من الصفات الأخرى، يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي أنهم كانوا إذا أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كلاما، هذا الكلام في ظاهره الاحترام والتقدير والتكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يبطنون بهذا الكلام المحتمل الذي يحتمل أكثر من معنى، لكنهم كانوا يضمرون الحقد ويضمرون الإهانة وعدم التكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. في آية أخرى أيها الإخوة، ذكر الله عز وجل أن من صفاتهم أيضا التي جعلتهم في هذه الحالة المزرية والتي جعلهم الله تبارك وتعالى واستبدلهم بأقوام آخرين، أنهم آثروا أهواءهم وشهواتهم على ما عند الله تبارك وتعالى. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وقالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم. انظر أخي الكريم إلى هذا التعبير، أشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم، حب العجل وحب عبادة غير الله أشربت قلوبهم كما يشرب الصبغ الثوب أو الثوب الصبغ أو كما يشرب الجسد الماء. هل هناك والعياذ بالله أخلاق أكثر من ذلك رذالة والعياذ بالله؟ أنهم اتخذوا آلهة من دون الله تبارك وتعالى، حتى أنهم هذه الصفة أصبحت مستحكمة فيهم حتى بعد أن أراهم الله الآية الكبرى، الآيات العظمى، نجاهم مرة ومرة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. انظر أخي الكريم كيف أنهم بعد أن رأوا الآيات العظمى لكنهم استنكفوا عن طاعة الله، هل هناك أخلاق أقل من ذلك؟ أيها الإخوة، بل إن الله تبارك وتعالى وصفهم بوصف هذا الوصف يعبر عن أخلاقهم المذمومة، ألا وهو قسوة القلب والغفلة عن أوامر الله تبارك وتعالى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هكذا أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى جعل فيهم سنة مطبقة إلى يوم القيامة، أن الأخلاق إذا كانت موجودة في مجتمع هذا المجتمع يسود ويعلو، وإذا سلبت هذه الأخلاق وهذه القيم من المجتمع فإن هذا المجتمع ينسى من الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى حينما عبر عن خيرية هذه الأمة واصطفائها ربطها أن تقوم بشروط هذا الاصطفاء وهذا الاختلاف، فقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن لم يقتصر على ذلك، ذكر بعدها شروط هذا الاصطفاء وهذا الاختيار، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني عن ثوبان رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. يعني قوم من الجياع جاءوا الى قصعه مليئه بالطعام، فاخذ كل واحد من هذه القصعه شيء حتى فرضوا منها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الامم تتكالب على امه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتكالب الاكله على قصعتها. فقال الصحابه: او من قله نحن يا رسول الله؟ في هذا الوقت نحن قليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حال هذا الامه في هذا الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معبره ان الامه كثيره لكنها مفرغه من اخلاقها، ليس عندها ما يقويها من الاخلاق والقيم النبيله. قال: بل انتم كثير ولكنكم كغثاء السيل، ولينزعن الله عز وجل من صدور عدوكم المهابه منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأهمية الأخلاق في تكوين الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ لها تعاليم كثيرة، و عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المتحلين بها والمتصفين بها بأعظم الألفاظ وأعظم الجزاءات. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله تبارك وتعالى يكره الفاحش البذيء، وإن الله عز وجل يكره الفاحش البذيء، وإن صاحب الخلق ليبلغ بخلقه درجة صاحب القيام والصيام. الإنسان الذي يقوم ويصلي ويداوم على الصيام، هذه المنزلة العظيمة وهذا المرتبة الكبيرة، فإن الإنسان يأخذها بحسن خلقه. نعم. وفي الحديث الذي رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كرم المؤمن دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه. وكما قال الشاعر ايها الاخوه: انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هموا ذهبت اخلاقهم ذهبوا. وما اصدق ما قاله ابن خلدون في مقدمته حينما قال: الظلم مؤذن بخراب العمران. وما أصدق ما قاله ابن تيمية حينما قال: إن الله عز وجل لا ينصر الأمة الكافرة إذا كانت عادلة، ويخذل ويهزم الأمة المسلمة إذا كانت ظالمة. أي إذا تحقق بالأخلاق فإن الله يرفعها، وإن الله عز وجل يعلو من شأنها، وإذا تدهورت الأخلاق عندها فإن الله عز وجل للأسف الشديد يجعلها في دركات وفي منزلة لا يتمناها إلا هؤلاء الذين لا يحبون هذه الأخلاق. أيها الإخوة الأحباب، علينا جميعا أن نتحلى بالأخلاق، أن تكون الأخلاق في حياتنا هي الهدف الذي نسعى إليه، أن تصب كل عباداتنا في الأخلاق، أن تتحول إلى الأخلاق. الإنسان المسلم يقوم نفسه باستمرار، يحاسب نفسه على أخلاقها الرديئة. الإنسان المسلم أيها الإخوة يحاول أن يهذب نفسه وأن يصلحها، أن يستثمر الفرص التي يأتي بها الله تبارك وتعالى إليه. هذا إذا أراد الفلاح في الدنيا والآخرة، وإذا أراد لهذه الأمة أن تقوم من جديد. لا نبلغ في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أننا والله عز وجل، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور، اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.